الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة. قوله يشترط لصحتها شروط. الشروط جمع شرط وهو في اللغة العلامة، اكتب عندك اللي هي فقد جاء أشراطها، أقول هي هل ينظرون؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها. طيب، وفي الشرع ما يتوقف عليه الشيء إذا كان شرطا للوجوب فهو ما يتوقف عليه الوجوب، وإن كان شرطا للصحة فهو ما تتوقف عليه الصحة، وإن كان شرطا للإجزاء فهو ما يتوقف عليه الإجزاء. هذه ثلاثة أنواع كلها موجودة في شروط الحج. وهنا يجب أن تعرف الفرق بين شرط الشيء والشرط في الشيء، فمنها شروط الشيء موضوعة من قبل الشرع فلا يمكن لأحد إسقاطها، والشروط في الشيء موضوعة من قبل العبد فيجوز لمن هي له أن يسقطها. ومن أجل هذا بنقول عندنا شروط البيع وشروط في البيع، شروط النكاح وشروط في النكاح. يبقى شروط الشيء هي التي وضعها الشارع وليس لأحد أن يغير أو يبدل، أما الشروط في الشيء فهي الذي يضعها العباد بينهم وبين أنفسهم. فشروط البيع معروفة. طيب، زاد البائع والمشتري شروطا أخرى هل تنفذ أم لا تنفذ؟ بنسمها شروط في البيع. بينظر إذا كان هذا الشرط مخلا بأصل العقد فلا يعول عليه، خبرك يعني شروط المبيع أن يكون المبيع معلوما مغضون على تسليمه إلى غير ذلك. فلو اشترط البائع على المشتري ألا يبيع هذا الذي اشتراه شرط باطل، لأنه يخالف مقتضى العقد. وبناء على ذلك الشروط في الشيء ينظر فيها وتوضع على الأصول الثابتة، أما شروط الشيء فهي من قبل الشارع. طيب، شروط الشيء ما يتوقف عليه الشيء صحة أو وجوبا أو إجزاء أو وجودا في أمور العقليات، والشروط في الشيء ما يتوقف عليه لزوم الشيء. مثال ذلك العلم بالمبيع شرط للصحة، فلو باع مجهولا لم يصح البيع ولو رضى الطرفان، لأنه من وضع الشرعي، لأنه هي الضمير عائد على إيه؟ على العلم بالمبيع، على العلم بالمبيع. طيب، مثال آخر شخص باع شخص بيتا واشترط سكنه لمدة سنة، فهذا شرط في البيع، لو أسقطه من له الشرط جاز، ولو لم يشترط البائع سكن الدار لم يثبت له سكن الدار، فهو لم يثبت إلا من وضع من إلا فهو لم يثبت إلا من وضع البشر لمن له الحق أن يسقطه. فشروط صحة الجمعة ما يتوقف عليه صحة الجمعة، أي إذا فقد واحد من الشروط لم تصح الجمعة، اكتب عندك. والشروط وشروط الصحة خارجة عن ماهية الشيء، وشروط الصحة خارجة عن ماهية الشيء، ولا بد من وجودها قبل الشروع في الشيء حتى الانتهاء منه، ولا بد من وجودها قبل الشروع في الشيء حتى الانتهاء منه. مثال ذلك فلابد من وجودها قبل الشروع في الشيء وتظل حتى ينتهي العبد من الشيء. مثال ذلك الطهارة من الحدثين، الطهارة من الحدثين شرط لصحة الصلاة، الطهارة من الحدثين شرط لصحة الصلاة، فلابد من توفر هذا الشرط قبل الشروع في الصلاة حتى التسليم، فلابد من توفر هذا الشرط قبل الشروع في الصلاة حتى التسليم. نرجع للكتاب، يسأل أخونا عن شرط الصحة وشرط الوجوب. قلنا شرط الصحة وجوده يتوقف على صحة الشيء أو بطلانه، أما شرط الوجوب هو الذي يعبر عنه علماء الأصول بالسبب. بالسبب معايا؟ شرط الوجوب اللي هو إيه؟ السبب. يعني لكي تجب الصلاة على المرأة لا بد من شرط وجوبها أن تبلغ المحيط، فهذا من سميه شرط الوجوب أو سبب الوجوب، والصواب تسميته بسبب الإيه؟ الوجوب. ولكن تسميته بشرط الوجوب اصطلاحا لا مشح فيه. ومن أجل هذا القاعدة المعروفة اللي هو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. يبقى الوجوب هنا بمعنى السببية، أما الواجب فبمعنى شرط الصح. فهمت؟ والعدها تاني تاني خليك بس معايا يا أبو عمر كده. عندنا شرط الصح وهو الشرط الذي يتوقف عليه صحة الفعل، يعني الإنسان إيه؟ مؤهل لأن يفعل الشيء، ولكن لكي يفعله لابد أن يشترط فيه كيت وكيت وكيت. يعني هو مؤهل لأن يحد بيت الله الحرام، فليشترط لكي يحد أن يحرم، فأصبح الإحرام شرط صحة أو ركن. كويس؟ طيب هذا الرجل ليس أهلا لأن يفعل العبادة، ينقص فيه شيء، فلكي يفعل الحج ويجزئه عن حجة الإسلام لابد أن يكون وصل إلى سن البلوغ. يبقى وصولهم إلى سن البلوغ شرط لوجوب الحج عليه، أو بنسميها سبب لوجوب الحج عليه. كويس؟ وده الصواب، يعني الصواب تسميتها سبب، ولكن العلماء قالوا هنسميه شرط وجوب لا مشح في الاصطلاح. وبناء على ذلك قالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. يعني نقول إيه؟ لكي يجب الحج على الرجل لابد أن يبلغ البلوغ، صح؟ طيب هل يا ترى يجب على الذكر أن يصل إلى البلوغ؟ طب يصل هو بإيده، مظبوط ولا لا؟ كذلك المرأة لكي يعني تجب عليها الحج والاحتجاب أن تبلغ المحيط، مش بإيدها، أتي خلنا مستعدة بس المحيط، واخد بالك؟ يبقى هذا واجب وهذا إيه؟ وجوب. ها فهمت؟ فهمت محمد؟ فهمت يا رجالة؟ أخوانا شيخ مجاهد فهمت؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ معايا زكريا؟ وما لا يتم الوجوب إلا به فليس إيه؟ بواجب. يعني العلماء بيقولوا إيه؟ إن سبب وجوب الزكاة أن يبلغ المال النصاب، وشرط وجوب الزكاة أن يحول عليه الحول، صح كده؟ فنقول إيه؟ بلوغ النصاب شرطا في وجوب الزكاة وليس شرطا في صحة الزكاة، مفهومة؟ يعني بلوغ النصاب شرطا في وجوب الزكاة، لكي يجب الزكاة في المال يجب أن يبلغ النصاب، يبقى بنقول إيه؟ بلوغ النصاب سبب، سبب في وجوب الزكاة. معايا؟ ودي من الأمور المهمة، لأن كتب علماء الأصول بتتنوع ألفاظهم. وطبعا معروف في 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 التراث الإسلامي أشد الناس كلاما واستخداما للألفاظ الصعبة علماء الأصول، واخد بالك؟ يعني تقرأ مثلا في المنخول في علم الأصول أو المحصول أو المستصفى للإمام الغزالي، إن استطعت أن تقرأ صفحة واحدة وتستوعبها فنعم الرجل، ده إن لم ينفجر مخك يعني، لأنهم أصلا معظمهم كانوا علماء كلام وأتقنوا علم الأصول وعلم الكلام، فكانوا زي بالضبط كده غيات الأمم من التيات الظلم للإمام الجويني، من الكتب المعضلة مش صعبة، معضل ليه؟ من جزالة إيه؟ ألفاظهم. فممكن تجد عالم يقول إيه؟ سبب، وممكن تجد عالم يقول إيه؟ شرط وجوب، فلا يشكلن عليك، هذا هو هذا. طيب
ممكن نقول لك صيغة ثانية يا شيخنا، ما لا يتم الوجوب إلا به، أي أنه ليس سبب، ليس في مقدور المكلف.
لا، خطأ. ليه؟ أخونا بيتكلم عن إيه؟ سبب ليس في مقدور المكلف، لأن السبب ينقسم إلى أقسام، منهم ما هو في مقدور المكلف ومنهم ما ليس في مقدور المكلف، فإن جعلته في غير مقدور انخدش التعريف، لأن لما نيجي نضع حد لتعريف أو ضابط ينبغي ألا يدخل فيه شيء.
جامع مانع.
جامع ايه مانع؟ يبقى الحد هم، يبقى ما حدش يتعدى الحد. معايا يا شيخ؟ فاهمين ولا كلام سهل؟ طب الحمد لله. فاهم يا ولد؟ قوله ليس منها إذن الإمام، إذا قال العلماء إمام فهو صاحب أعلى سلطة في البلد، سواء سمي إماما أو خليفة أو أميرا أو رئيسا أو شيخا أو غير ذلك. أي لو صلى الناس بدون إذن الإمام فصلاتهم صحيحة. فإذا قال قائل لماذا نص المؤلف على نفي هذا الشرط مع أن السكوت عنه يقتضي انتفاءه؟ فالجواب لأن في ذلك خلافا، فالمذهب لا يشترط إذن الإمام. وقال بعض العلماء لا تقام الجمعة إلا بإذن الإمام، وذلك لأنها صلاة جامعة لكل أهل البلد، فلا يجوز أن تقام إلا بإذن الإمام. والإمام إذا استؤذن يجب عليه أن يأذن، ولا يحل له أن يمنع، فلو فرض أنهم امتنعوا منعهم من إقامة الجمعة مع وجوبها فحينئذ يسقط استئذانه. ولكن لو قيل بالتفصيل وهو أن إقامة الجمعة في البلد لا يشترط لها إذن الإمام، وأنه إذا تمت الشروط وجبت إقامتها سواء أذن أم لم يأذن، وأما تعدد الجمعة فيشترط له إذن الإمام لئلا يتلاعب الناس في تعدد الجمعة، فلو قيل بهذا القول لكان له وجه. والعمل عليه عندنا لا تقام الجمعة إلا بعد مراجعة دار الإفتاء، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. وليس كل من أتى بغرفة تحت بئر سلم وجوضع فيها منبرا وأتى الناس هذا يعتبر جمعة، وإن كانت من ناحية الإجزاء تجزئ، ولكن المصالح والمفاسد المترتبة على نشر الجمعة بدون إذن من دار الإفتاء أو من الأوقاف في مصرنا لا شك أن هذا مخالف. يقول وهذا القول لا شك أنه قول وسط يضبط الناس، لأننا لو قلنا أن كل من شاء من أي حي أقام الجمعة بدون مراجعة الإمام أو نائبه لأصبح الناس فوضى، وصار كل عشرة في حي ولو صغيرا يقيمون الجمعة. طبعا جمعة يعني معناها خطيب، يعني معناها إمام، يعني معناها يتكلم في شرع الله. من الذي يتكلم؟ وما حلت البلايا بمصرنا أي ببلدنا إلا من جراء هذا، أو هذا من الأسباب التي من أجلها حلت الفوضى والأفكار المنحرفة. يطلع يصعد على المنبر ما لا يفقه شيئا في شيء ويكلم الناس، والناس يصلون الجمعة وأكثرهم من عامة القوم، ويظن أنه طالما اعتلى المنبر ورفع صوته أنه هو الإمام المبجل، وهذا من الخطأ ومن الخلط. بل لو منع الأئمة أقصد دار الإفتاء الجمعة وأقصروها على أمكنة معينة محددة بحيث تتسع للناس لكان هذا الأفضل وهو السنة. قوله أحدها الوقت، هذا هو الشرط الأول وبدأ به المؤلف، لأن الوقت آكد شروط الصلاة سواء هنا أو في أوقات الصلوات الخمس، ولهذا إذا دخل الوقت يصلي الناس، يصلي الإنسان على حسب حاله، انتبه، ولو ترك ما لا يقدر عليه من الشروط والأركان. فلو دخل الوقت والإنسان عار ليس عنده ما يستر عورته، أو ليس عنده ماء ولا تراب، أو لا يستطيع أن يتطهر، أو لا يستطيع القيامة، أو لا يستطيع التوجه إلى القبلة، أو ببدنه نجاسة لا يستطيع غسلها، فلا نقول انتظر حتى تتحقق الشروط، بل يصلي إذا خاف فوت الوقت على حسب الحال. طبعا هنا بشرط أن يخاف الوقت، يخاف خروج الوقت. وطبعا هنا المسألة المشهورة عند كثير من إخواننا اللي هي الصلاة على الدابة، ونعني بالدابة السيارة أو الطائرة أو القطار، هذا لا شك أنه مشروع. ومن أخر الصلاة بحجة أنه لا يتمكن من الصلاة على الدابة، أي لا يستقبل القبلة ولا يتوضأ حتى ينزل من مواصلاته وخرج وقت الصلاة، فلا شك أنه آثم، لأنه أخرج الصلاة عن وقتها بدون عذر، وترك هذه الشروط والأركان ليست من الأعذار. نعم لا سيأتي لسه لما وصلنا إلى العدد ولا لا، ده هذا من ضرب المثال. الصواب، الصواب ليه؟ لأن احنا أصل الإشكالية فين؟ إن ما ينبغي أن يتكلم في دين الله إلا من كان أهلا لأن يتكلم، وضابط الأهلية أن يشهد له ما هو من هو أهل. يعني أنت مثلا شهدت لي أن أتكلم وأنت أهل فشهادتك مقبولة فيه. طب من الذي شهد لك؟ أهل. ومن الذي شهد لمن شهد لك؟ أهل. وهكذا حتى نصل بالسند إلى أحمد بن حنبل أو فلان وفلان. ولكن كون أنه يسمح للجميع بإقامة الجمعة والخطب دون الأهلية هذا من البلاء، هذا من البلاء العظيم، وبالذات في مصر. عشان كده الله يبارك فيك، أرجو احكم أمرك، وإن استمعت لرجل لا يحكم أمره إياك أن تسكت عنه حتى لا يستخف المتكلمون بعقول الناس، ولكن مع مراعاة المفاسد والمصالح. يقول والمؤلف قال هنا أحدها الوقت، وفي شروط الصلاة قال دخول الوقت، فهل هذا اختلاف تعبير لا يختلف به الحكم أو اختلاف تعبير يختلف به الحكم؟ الجواب هو الثاني، أي أنه اختلاف الحكم، لأن الشرط السابق في شروط الصلاة هو دخول الوقت، فتصح الصلاة ولو بعد وقتها. أما هنا فلا تصح الصلاة إلا في وقتها، فلو خرج الوقت ولم يصلي ولو لعذر كالنسيان والنوم فإنه لا يصلي الجمعة بل يصلي ظهرا، والصلاة قبل الوقت في الجمعة وغيرها لا تصح، لأنه في غير الجمعة نقول لم يدخل الوقت، وفي الجمعة نقول ليس في الوقت، والصلاة بعد خروج الوقت في غير الجمعة صحيحة إما مطلقا وإما لعذر على القول الراجح، وصلاة الجمعة بعد الوقت لا تصح مطلقا. والدليل على اشتراط الوقت الإجماع على أنها لا تصح إلا فيه، فلا تصح قبله ولا بعده، ده بالنسبة لصلاة الجمعة. قوله أي نعم، نعم. طيب قاعد علي ثاني كده، قوله هنا أحسنت، أوقف أخونا يسأل ويقول فلا تصح قبله ولا بعد. قبله هي الضمير عايد عليه إحسان على الوقت، وبعده عايد على الوقت. طيب هل إحنا حددنا بداية الوقت ونهايته؟ يبقى لما تسأل إذن صح كلام ده، وإحنا حددنا بداية الوقت ونهاية الوقت وقلنا تشرع قبل الوقت، لك أن تتكلم مش خاحم، فكيف أتكلم ولم نحدد الوقت؟ ها لا تفهم في حاجة، أحسن تسكر. طيب أولهم فضل، لا تفضل، الله يبارك لكم يا مشايخ، رجائي رجائي ألا يسكت أحد على شيء لم يستوعبه لعلنا أخطأنا. فضل يا أخي. يقدمها على إيه؟ فين وقتها؟ نفس السؤال، إحنا حددنا وقت الجمعة ولا لسه؟ لسه ما حددنا وقت، بتسأل ليه؟ لما نحدد وقتها نقول مثلا بداية الجمعة من الساعة العاشرة حتى الواحدة، ده بداية الوقت هناك. هل يجوز أن نصليها في التاسعة والنصف؟ هل يجوز نصليها في الثانية؟ ده اللي هنتكلم فيه، لم نحدد الوقت بعد. معايا مشايخ؟ طيب. وأوله أول وقت صلاة العيد، أدي أول كلمة هي ماشي، هذه حالة إلى معدم، لأن طالب العلم الذي بدأ الكتاب ومشى عليه لم يعرف وقت صلاة العيد، فباب صلاة العيدين بعد صلاة الجمعة، فإذا تكون الإحالة إلى معدم. وإن قلنا أن باب العبادات يعتبر شيئا واحدا فالإحالة على مليء، لأن أول العبادات وآخرها واحد. وعلى كل حال فالذي ينبغي لمن يؤلف ألا يحيل إلا على شيء معلوم سابق، فلا يحيل على شيء لم يأتي بعد. وعلى كل حال أول وقت صلاة الجمعة بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، ده أول صلاة الإيه؟ الجمعة. كويس. والرمح حوالي متر، قلنا نصليها من حين أن ترتفع الشمس قدرا. ولو قال قائل لماذا خص الوقت بما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح ولم يكن من حين طلوع الشمس؟ فالجواب لأن الشمس كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق تطلع بين قرني شيطان، أي الشيطان يقارنها حقيقة. ليه يا أخوان؟ لأن إحنا الله عز وجل أنزل كتابه بلغة العربي والنبي تكلم بها، فتؤخذ الألفاظ على حقيقتها الظاهرة، ما لم يترتب على الأخذ بالحقيقة الظاهرة مفسدة أو لوازم باطلة. يبقى تطلع بين قرني شيطان، يبقى قرني شيطان على الحقيقة. طيب، فإذا رآها المشركون سجدوا فاهتز الشيطان طربا وقال سجدوا لي، مع أنهم إنما يسجدون للشمس، لكنهم في الحقيقة إذا سجدوا للشمس فقد أطاعوا الشيطان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حين طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وقدره 10 دقائق إلى ربع ساعة، وفي هذه المدة يكون سجود المشركين للشمس قد انتهى. وكل هذا من أجل البعد عن مشابهة المشركين، حتى في العبادات يجب أن نبتعد عن مشابهتهم. وإن كان الوالد الذي يلد على القلب في المشابهة في العبادات أمرا بعيدا، فإذا كنا نهينا أن نتشبه بالمشركين في العبادات التي يكون التشبه فيها بعيدا، فالعادات من باب أولى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. وإسناد الحديث جيد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الذي هو من أفيد ما يكون، ولا سيما في الوقت الحاضر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه، لأنه قال من تشبه بقوم فهو منهم، فظاهره أنه كافر، لكن هو منهم فيه تشبه به فيهم، فيكون هذا الحديث دالا على التحريم، وهو القول الراجح الذي لا شك فيه أن التشبه بالكفار حرام. ولكن لابد أن نعرف ما هو التشبه، وهل يشترط قصد التشبه؟ فالجواب أن التشبه أن يأتي الإنسان بما هو من خصائصهم بحيث لا يشاركه فيه أحد، كلباس لا يلبسه إلا الكفار، فإن كان اللباس شائعا بين الكفار والمسلمين فليس تشبها، لكن إذا كان لباسا خاصا بالكفار سواء كان يرمز إلى شيء ديني كلباس الرهبان أو إلى شيء عادي، لكن من رآه قال هذا كافر بناء على لباسه فهو حرام. وهل يشترط، اكتب جنبها كده، كالقبعة؟ القبعة من شعائر اليهود، لذلك تجد المتمسكين بدينهم دائما يرتدونها عندما يتلون التوراة. وهل يشترط قصد التشبه أو لا؟ الجواب قد يقول قال إنه يشترط قصد التشبه، لأنه قال من تشبه وتفعل تقتضي فعلا وقصدا، ولكن من نظر إلى العلة عرف أنه متى حصل التشابه ثبت الحكم. ولهذا نص شيخ الإسلام رحمه الله على أنه متى حصلت المشابهة ولو بغير قصد ثبت الحكم، وذلك لأن العلة لا تختلف بالقصد وعدمه. فالعلة أن من رأى هذا الرجل قال هذا كافر، وهذا لا يشترط فيه القصد. لكن لو فرض أن الإنسان في بلد ليس فيه من الكفار من يلبس هذا اللباس وهو لا يعرف عن لباس الكفار في بلدهم، ولبس لباسا يشبه لباس الكفار في بلدهم وهو لم يقصد، فهنا قد نقول إنه لا تشبه، لأن العلة قد زالت تماما. فإن قال قائل على قولكم حرموا قيادة الطائرات التي تحمل الصواريخ وما أشبه ذلك لأن الذين يقودونها كفار، فالجواب أن هذه ليست من أزيائهم التي يتحلون بها ويتخذونها شعارا لهم، فهذه آلة يقودها الكفار ويقودها المسلمون والصحابة رضي الله عنهم، لما فتحوا البلاد ركبوا السفن التي يصنعها الكفار والتي هم بها أدرى، ولم يقولوا إذا ركبنا السفينة صرنا متشبهين. اكتب عندك: والمشابهة لغيرنا من أهل الملل المقصود بها 3 أمور. والمشابهة بغيرنا من أهل الملل المقصود بها 3 أمور. الأمر الأول أن نتشبه بهم في شيء من شعائر دينهم، أن نتشبه بهم في شيء من شعائر دينهم، كلبس السواد على الدوام على الرأس والبدن، كلبس السواد على الدوام على الرأس والبدن، وكذلك القبعة، وكذلك القبعة. نعم، ها؟ لا لا، البرنيط لا يجوز أبدا. طيب، وكذلك النساء، يعني لبس الراهبات وهذا الذي يضعونه على رؤوسهن بطريقة معينة، هذا من شعائر الدين، فإذا فعلته المسلمة لا شك أنها تشبهت بهن. اكتب الأمر الثاني: أن ينص التشريع أو ينص الشرع أو الأدلة على التشبه بهم في شيء بعينه، أن ينص الدليل على التشبه بهم في شيء بعينه، على عدم التشبه بهم في شيء بعينه. نعم، مثال ذلك حلق اللحى وإعفاء الشارب، مثال ذلك عدم الصلاة في النعالي، مثال ذلك اعتزال المرأة الحائض وعدم مؤاكلتها ومضاجعتها والشرب معها، اعتزال المرأة الحائض وعدم مؤاكلتها ومضاجعتها والشرب معها، هذا كله من شعائر اليهود. فالشارع نص هنا على عدم مشابهتهم في ذلك. الأمر الثالث، ما كان في التشبه بهم يؤدي إلى طمس معالم الشريعة واندثارها، ما كان بالتشبه بهم يؤدي إلى طمس معالم الشريعة واندثارها، مثال ذلك التحية بالإشارة بالأكف، التحية بالإشارة بالأكف، وإن كانت مقرونة ببعض الألفاظ الغير شرعية. أي نعم، التحية بالإشارة بالأكف وإن كانت مقرونة ببعض الألفاظ الغير شرعية، وده كثير بقى من النساء يعلموا أولادها مثلا انت رحت تزور أختك والعيل صغير وماشي وكذا لخالك، هذا مخالف ولا يجوز، لأن بالتشبه بهم يؤدي إلى اندثار الايه الشريعة. وللأسف يقع هذا مع شيخ سيد ولا بتشرح للشيخ محمد، وهذا للأسف يقع من كثير ممن يزعمن الالتزام بالشريعة نساء ورجال. فنتقي الله ربنا ونعلم أولادنا على الاعتزاز بشريعة الإسلام مهما كان الأمر عندك هينا وبسيطا. فضل يا ولد. نعم، هذا لا يجوز، مخالف كل المقاييس، مخالف. نعم، ما لا بأس بذلك، وهذا إذا دعت إلى ذلك كأن يكون بعيدا عنك ولا يسمع صوتك فتشير وتتلفظ باللفظ ولو أن تسمع نفسك. دي يا أخوانا ضوابط من تشبه بقوم فهو منهم. خطأ، لا يجوز، محرم تشبه بهؤلاء القوم الملاعين، لا يجوز. والله ارفع له ايدك ان كان معك حذاء ارفعه له، ماشي ماشي. طيب، أي نعم لا يجوز زي ما أخوك ذكر، ولكن نعف عن ذكره، ما ينفعش. ومن هذا أخوانا مدارس اللغات خذوا بالكم منها كويس، وكذلك ما يفعله للأسف بعض مدرسي اللغات الأجنبية، يدخل على الأولاد ولا يحييهم بتحية الإسلام بل يحييهم بتحية لغته كأن الرجل حاذق للغة ولا يريد أن يتكلم بغيره، هذا من الضلال ومن انتكاسة العقول. نسأل الله أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. طيب، قوله وآخره آخر وقت صلاة الظهر، يبقى هنا شرع المصنف. خلاص يا أمير، خلاص كلام معنا، أكلم أنا ولا استنى شوية؟ يبقى شرعنا في وقت صلاة الجمعة، بدايته فين يا شيخ؟ وقت صلاة الجمعة فين بدايته؟ بعد طلوع الشمس، المقدار ايه؟ ربع ساعة او ثلث ساعة. يقول واخره اخر وقت صلاة الظهر، اي اخر وقت صلاة الجمعة، اخر وقت صلاة الظهر، وذلك اذا كان ظل الشيء كطوله بعد فيء الزوال، بعد فيء الزوال. وعلامة ذلك ان الشمس اذا طلعت يكون لكل شاخص، ايه معنى شخص يا شيخ خالد؟ ابو عمر. يقول علامة ذلك أن الشمس إذا طلعت يكون لكل شخص، أي لكل شيء قائم ظل من جهة المغربي، ثم لا يزال هذا الظل ينقص شيئا فشيئا، كلما ارتفعت الشمس نقص إلى أن يقف فإذا وقف وزاد أدنى زيادة زالت الشمس. فاجعل علامة على المحل الذي بدأ يزيد منه وسيزداد الظل، فإذا كان من العلامة التي زالت عليه الشمس إلى منتهى الظل طول الشخص، فهنا يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر. مفهوم ولا نشرح؟ طيب، فإذا قيل ما هو الدليل على هذا التحديد ابتداء وانتهاء، يبقى احنا هنا حددنا وقت صلاة الجمعة، أوله بعد طلوع الشمس بثلث ساعة أو بربع ساعة، آخره حينما يصير ظل كل شيء مثله. طيب، عشان حتى نحدد ولا نحتاج لساعة ولا هاتف محمول ولا لأي شيء، عندما ترتفع الشمس بمقدار متر، ودي واضحة واضحة خالص، يعني بتبدأ تنظر إلى الشمس، المسافة بينها وبين أسفل بنظرك أنت قدر متر، خلاص هنا دخل وقت الجمعة ودخل وقت العيد. إلى متى؟ قف وانظر إلى ظلك، أنت طولك مثلا 170 سنتيمتر، فوجدت أن ظلك 175 سنتيمتر، الخمسة سنتيمتر اللي هما في الزوال، ففي هذه الحالة خرج وقت الظهر، يبقى انتهت، يبقى وقت إيه؟ بداية ونهاية. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكما تعلمون أن الواجبات الشرعية تنقسم باعتبار الزمن إلى قسمين، واجب محدد بوقت، ساعة ما تعرف كلمة محدد بوقت تفهم على طول له بداية ونهاية، مثلا ما قلنا وقت يبقى لازم يكون له إيه. أما عبادة أو واجب مطلق خلاص، في أي شيء فعلته بشروطه وأركانه سقط عنك الفريضة، أما دخلنا في وقت يبقى لازم يكون له إيه، بداية وإيه ونهاية. وبناء على ذلك بداية وقت صلاة الجمعة إيه؟ بربع ساعة. ونهايتها فين يا شيخ ياسر؟ متى آخر وقت صلاة الجمعة؟ ها تفضل زكريا. مثله بعد فيء الزوال، بعد فيء الايه الزوال، نعم، اللي هو فيء الزوال بيختلف، بيختلف طبقا للطول، يعني مثلا رجل طوله مترين، فيء الزوال عنده لا يكون ابدا كفيء الزوال عند من طوله متر سنتي، بيختلف من شخص لشخص، ولكن الامر هين يعني. طيب نكمل كلامنا. يقول فإن قيل ما هو الدليل على هذا التحديد ابتداء وانتهاء، فالجواب أن عندنا قاعدة مفيدة أن كل تحديد بمكان أو زمن أو عدد فإنه لابد له من دليل، لأن التحديد يحتاج إلى توقيف. فمثلا الذين حددوا الحيض بأن أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما فلا بد له من الدليل وإلا فلا قبول، والذين حددوا مسافة القصر بيومين لا بد لهم من دليل، والذين حددوا الإقامة التي تقطع حكم السفر بأربعة أيام لا بد لهم من دليل، والذين حددوا الفطرة بصاع لا بد لهم من دليل، والذين حددوا دخول وقت الجمعة بارتفاع الشمس بقيد رمح، نقول أين الدليل؟ لأن المعروف أن الجمعة تكون عند الزوال أو بعد الزوال. فحديث أبي هريرة من اغتسل ثم راح في الساعة الأولى ثم قال في الثانية ثم قال في الثالثة ثم قال في الرابعة ثم في الخامسة يدل على أن هناك فسحة طويلة بين طلوع الشمس ووقت الصلاة، وعليه فالدليل على ابتداء وقت صلاة الجمعة أثر عبد الله بن سيدان رحمه الله قال شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني واحتد وأحمد واحتد به. ولكن هذا الحديث لا يستقيم الاستدلال به على أن وقت صلاة الجمعة يكون من ارتفاع الشمس قيد رمح لميل، الأثر ضعيف كما قال النووي وغيره، ورويه يقول عنه البخاري إنه لا يتبع على حديثه. ثانيا لو صح هذا الأثر فليس فيه دليل على دخول وقت الجمعة بارتفاع الشمس قيد رمح، لأن قوله كانت خطبته وصلته قبل نصف النهار يدل على أنها قريبة من النصف وهو الزوال، ولو كانت في أول النهار لقال كانت صلاته وخطبته في أول النهار، فهناك فرق بين أن يقال قبل النصف وأن يقال من أول النهار، لأن قبل النصف يعني أنها قريبة، ولهذا قال ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاتهم يرحمكم الله، إلى أن أقول قد انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته، إلى أن أقول قد زال النهار. وهذا يدل على أن صلاة أبي بكر رضي الله عنه كانت قريبة من الزوال، والقول بأن صلاة الجمعة تصح قبل الزوال هو المذهب وهو من المفردات. القول الثاني أنها لا تصح إلا بعد الزوال، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب الأئمة الثلاثة. القول الثالث أنها تصح في الساعة السادسة قبل الزوال بساعة، استنادا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه من راح في الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة فإذا خرج الإمام حضرة الملائكة يستمعون الذكر، فيكون حضور الإمام إلى مقتضى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الساعة السادسة. ولهذا رجح الموفق رحمه الله في المغني وهو من أكابر أصحاب الإمام أحمد أنها لا تصح قبل السادسة ولا في أول النهار كما ذهب إليه كثير من الأصحاب ومنهم الخرقي، وهذا القول هو الراجح أنها لا تصح في أول النهار إنما تصح في السادسة. والأفضل على القول بأنها تصح في السادسة أن تكون بعد الزوال وفاقا لأكثر العلماء. طيب نعم، لا احنا قلنا حديث أبي هريرة اللي هو وخرج إلى المسجد في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، الحديث قلنا إن احنا بنحسب في وقتنا الحاضر الزمن بين طلوع الشمس حتى وقت الظهر نجده مثلا 5 ساعات، نقسم هذه الساعات الخمس على 5 على عدد 5 فيكون الناتج قيمة الساعة. طب لو أن الزمن بين طلوع الفجر بين طلوع الشمس حتى وقت الظهر 7 ساعات نقسمها أيضا على 5 فتكون الساعة الأولى أي الفترة الزمنية الأولى ساعة مثلا وربع ساعة، ساعة وربع بوقتنا الحاضر يعني، واخد بالك؟ هذا الذي يدل عليه حديث أبو هريرة. ولكن ثبتت في نصوص أخرى أن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وانصرفوا وليس للحيطان فيء يستظلون به، وليس للحيطان إيه؟ فيء يستظلون به، يعني صلوا الجمعة ثم خرجوا، والحديث في البخاري ومسلم، ثم خرجوا ومع ذلك الحيطان ما كان لها فيء، يعني إيه؟ لسه احنا في وقت الزوال أو ما دخل وقت الزوال، ومع ذلك صلوا وانصرفوا. وقال أحدهم صلينا الجمعة خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهبنا إلى رحالنا فأخرجنا إبلنا من الشمس لتستظل، يبقى صلوا الجمعة وانتهوا وراحوا فين؟ ها؟ إلى مكان حقولهم وإلى مكان مواشيهم لينقلوها من الظل حتى تستظل. ففي هذا دليل على أن صلاة الجمعة تصلى قبل وقت الظهر وهذا مجمع عليه، ولكن عندنا وقت جواز ووقت أفضلية، الجواز أن تصليها كما ذكرنا، ولكن هذا لشيء نزل بالمؤمنين وحل بهم، كما قلنا مثلا قائد الجيوش يستعد للهجوم على الأعداء وحددت ساعة الهجوم مثلا 10 كويس، ولا يدري متى ينتهي الهجوم ومتى تنتهي الحرب، وأصبح عندنا من التاسعة حتى مثلا قل 6:30 بداية شروق الشمس، فأصبح في هذا الوقت له القائد وفي هذا المكان أن يعدل بالقوم ويصلي بهم الإيه؟ الجمعة لضرورة نزلت بهم. يبقى هذا فرق بين وقت الجواز وبين الوقت اللي هو الإيه؟ الذي ثبتت الشريعة عليه وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ لا لا لا، لأن الحديث التي ذكرتها لكم اللي هي فيء وما نجد للحيطان شيئا يستظلون به ونذهب إلى رحالنا وننقل إبلنا من الشمس إلى الظل، هذه كانت إيه؟ قليلة جدا نادرة لبيان الجواز فقط.
طب لو في حضرتك مطر مثلا أو نازلة غير الحرب يجوز؟
لا، دي بتحتاج فتوى من مفتي، أما القول بالإطلاق لا. نكمله القول. طيب قوله فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا فجمعة، أي إن خرج وقت الجمعة قبل أن يدركوا تكبيرة الإحرام في الوقت فإنهم يصلون ظهرا، وهذه المسألة تكاد تكون فرضية لا واقعية، لأنه يبعد أن يترك أهل بلد كامل صلاة الجمعة إلى أن لا يبقى من الوقت إلا مقدار ما يجب من الخطبة وتكبيرة الإحرام. وأيضا من الذي يقدر أنه بقي مقدار تحريمه قبل أن يصير ظل الشخص مثله؟ فهذا صعب جدا، وفي الزمن السابق ليس عندهم دقة في الحساب، دقة هذا الحساب. فهذه المسألة في الحقيقة من الأمور التي تكون فرضية، ولكن الفقهاء رحمهم الله وجزاهم عن أمة محمد خيرا يفرضون المسائل المتوقعة خوفا من أن تقع ولو في 1000 سنة مرة، من أجل تمرين الذهن على تطبيق المسائل على أصولها. وهذا من حسن التربية والتعليم أن يذكر المعلم الأصول ثم يفرع عليها التفريعات وإن كانت نادرة الوقوع أو فرضية الوقوع. فقول المؤلف إذا خرج وقتها قبل أن يكبروا تكبيرة الإحرام صلوا ظهرا، لأن الظهر تقضى والجمعة لا تقضى. كلمة الظهر تقضى أي إذا فات وقتها بعذر، والأعذار هي أي أحسن النوم والنسيان. والجمعة لا تقضى، معنى كلمة الجمعة لا تقضى أي لا تقضى على هيئتها، بل تقضى إيه؟ ظهرا. تماما. يقول ولكن لابد أن يتقدم تكبيرة الإحرام ويجب الخطبة، أي خطبتان بأركانهما ثم تكبيرة الإحرام. هذا ما ذهب إليه المؤلف بناء على أن إدراك تكبيرة الإحرام معتبر كما هو المذهب، والمذهب جميع أن الإدراكات تعتبر بتكبيرة الإحرام إلا إدراكا واحدا، وهو إدراك الرجل صلاة الجمعة لا يكون إلا بإدراك ركعة كاملة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. والصحيح أن جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا منطوق الحديث ومفهومه أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة، وهذا عام في جميع الإدراكات. فمن ذلك طبعا كلمة من أدرك ركعة من الصلاة أي من أدرك ركعة كاملة من الصلاة قبل أن يخرج وقت الصلاة، ده القيد هو من أدرك. أصل معنى كلمة أدرك يعني تمكن قبل دخول شيء آخر، هذا معنى الإدراك. يعني يقول إيه؟ أدركت فلانا. ما معنى قبل أن يهرب، قبل أن يدخل الدار، قبل أن يركب السيارة أدركته، يبقى أدركته قبل أن يفعل شيء. فلما نقول من أدرك ركعة من الصلاة أي قبلها خروج وقتها، مفهومة؟ قبل خروج وقتها. طيب يقول لو حاضت المرأة، انتبهوا، بعد غروب الشمس بمقدار الإحرام، فعلى المذهب أدركت المغرب، وعلى القول بأنه لابد من ركعة لم تدرك، وينبني عليه هل إذا طهرت من الحيض تقضي هذه الصلاة أو لا تقضيها؟ الجواب على المذهب أنها تقضيها، وعلى القول الثاني لا تقضيها. وهناك قول ثالث في هذه المسألة بالذات أنه لا قضاء عليها إلا إذا أخرت الصلاة حتى ضاق وقتها ثم حاضت، فحينئذ يلزمها القضاء. يعني مثلا أدنى لصلاة الظهر فأخرت المرأة صلاة الظهر حتى لم يبقى على العصر إلا مقدار ركعة واحدة، فلما همت المرأة بصلاة العصر وبصلاة الظهر وجدت نفسها حائضا فامتنعت، ففي هذه الحالة حينما تطهر عليها أن تقضي هذا الإيه؟ الصلاة، لأنها الذي فرطت وقصرت. هذا على قول من أقوال أهل العلم، ولا شك أن الأمر فيه سعة. طيب يقول ثم حاضت حينئذ يلزمها القضاء، ويعللون ذلك بأن هذه المرأة لها الحق في تأخير الصلاة إلى أن يضيق الوقت عن فعلها، فهي إذا أخرت غير آثمة، فإذا جاءها المانع في وقت هي غير آثمة فيه فإنها لا تعد مفرطة. ثم الظاهر من نساء الصحابة أنهن إذا حضن في الوقت لا يقضين صلاة الوقت، وإن كان يحتمل أنهن عند تحرر الحيض يقدمن الصلاة في أول الوقت خشية أن يحدث لهن حيض، فالله أعلم. يعني المرأة أي امرأة بتشعر بقرب قدوم الحيض، معروفة يعني بقالها مثلا 20 سنة بتحيض، معروف اليوم اللي بتأتيها فيها عادتها تشعر بشيء من الألم، تشعر بشيء بكذا بكذا بكذا، فهي تعلم نفسها خلاص ده هي إيه ساعتين وثلاث ساعات ففي هذه الحالة ينبغي على هذه المرأة إذا سمعت الآذان أن تعجل بالصلاة حتى لا يأتيها المانع وتتهم بالتفريط أو بالتقصير. امرأة طهرت من الحيض قبل غروب الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام، فعلى المذهب يلزمها صلاة العصر وكذلك الظهر أيضا لأنها تجمع إليه، وعلى القول الثاني لا يلزمها صلاة العصر ولا الظهر لأن الظهر تلزمها تباعا ولا تلزمها العصر لأنها لم تدرك من الوقت مقدار ركعة. مسألة امرأة طهرت من الحيض قبل غروب الشمس بمقدار ركعة فتلزمها صلاة العصر على القولين. طهرت من الحيض قبل غروب الشمس بمقدار ركعة تلزمها صلاة العصر على القولين. لما؟ لأنها دخل وقت الصلاة، انتبه، وذمتها تقبل أن تنشغل بالصلاة. يعني المرأة الإنسان فينا الأصل براءة الذمة، صح؟ يعني أنا كلنا كده ذمتنا بريئة من صلاة مغرب اليوم، مظبوط؟ متى تنشغل؟ إذا دخل المغرب وأذن، خد بالك، ونحن أهلا للتكليف، مظبوط؟ افترض مثلا إيه أذن المغرب وحد فينا مات ولا صعبة؟ ماشي كده، يبقى من مات ذمته لا تنشغل. طيب أذن للمغرب، واخد بالك، وبعض النسوة أتاها الحيض، يبقى هنا نقول إيه؟ ذمتها لا تقبل أن تنشغل، ما تنشغلش. لما؟ لأنها حائض. طيب طهرت من الحيض قبل أذان المغرب بربع ساعة أو بمقدار ركعة، يبقى ذمتها إيه؟ قبلت أن تنشغل. طب لكي تصلي سيخرج وقت الصلاة، تصليها بعد خروج وقت الصلاة. اتفهمك يا مشايخ دي؟ بمقدار ركعة مثلا، أي نعم، تصلي العصر ومع أنها لن تتمكن من الاغتسال إلا بعد دخول المغربي تصلي. تفضل. فقط، أي نعم، لا لا، في الأعذار اللي هي أن الإنسان يفوته وقت الصلاة إذا كان ناسيا أو نائما. طيب لو كان مشغول دعك منه، هذا صاحب هوى. طيب لو مكره، واحد قاعد جنبه كده قال له لو صليتها موتك، قال له خلاص زعلان ليه، وبدأ كده يصلي ويلوي عنقه، قال له انت بتصليها طير رقبتك، خلاص. يصلي مثلا بعيني، قال له بترمش ليها هفخت عينك، خلاص يجري الصلاة على ايه؟ على قلبين. اما اذا اكره فليس له عذر في تأخير الصلاة. مفهوم يا مشايخ الأحكام دي؟ طيب يقول قوله فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا فجمعة، إن خرج وقتها أي وقت الجمعة قبل التحريمة أي قبل تكبيرة الإحرام فإنهم يصلونها ظهرا لأن الوقت قد فات، فإن الوقت لا يدرك إلا بتكبيرة الإحرام، فمن فتته تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت فقد فاته الوقت. وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله مبني على أن الإدراك يكون بتكبيرة الإحرام، والصحيح أن الإدراك لا يكون إلا بركعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وعلى هذا فنقول إذا خرج وقتها قبل إدراك ركعة قبل خروجه فإنهم يصلون ظهرا. مسألة، إذا بقي من الوقت مقدار الواجب من الخطبة فماذا نصلي؟ إذا بقي من الوقت، ما المراد بقي من الوقت؟ وما نهاية وقت الجمعة؟ مثله بعد في إذن، واخد بالك؟ يبقى احنا ايه اخرنا الصلاة، يعني نزلت بالحي بلية عظمى، نزلت بالحي بلية حريق شديد، واخد بالك، قبل صلاة الجمعة بربع ساعة، فخرج الناس من المسجد مضعورين ليطفئوا هذا الحريق وانشغلوا كلهم لمدة ساعة أو ساعتين، طالما في وقت الظهر يرجعوا يصلوا الايه الجمعة، ولا غضاضة في ذلك أبدا طالما بقي قبل وقت خروج الظهر اللي هو ايه مقدار ايه ركعة. هنا مسألة بقى بيفترضها الشيخ، يقول إذا بقي من الوقت مقدار الواجب من الخطبة فماذا نصلي؟ الواجب نصلي ظهرا لأنه لا يمكن إقامة الجمعة، لأن الجمعة لابد أن يتقدمها خطبتان، فإذا لابد أن يبقى من وقت الجمعة مقدار الواجب من الخطبتين ومقدار تكبيرة الإحرام على قول المؤلف أو ركعة على القول الذي رجحناه. ولو قال قائل هل يمكن أن يخرج وقت صلاة الجمعة على الناس جميعا؟ فالجواب يمكن، لكنه نادر، وصوره إمكانه أن يكون الجو منبدا بالغيوم وليس عندهم ساعات فيظنون أن الوقت مبكرا، ثم تتجلى الغيوم وإذا هم قرب صلاة العصر أو الحالة التي ذكرتها لكم. خمس دقائق إن شاء الله نستكمل نشاطنا ونواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، وجزاكم الله خير. حضور 40 من أهل وجوبها، يعني الشرط الثاني لصحة الجمعة حضور 40، والمراد حضورهم الخطبتين والصلاة، وسبق بيان من هم أهل الوجوب. فلو حضر 30 من أهل الوجوب الخطبة دون الصلاة لم تصح، ولو حضروا الصلاة دون الخطبة لم تصح الصلاة، وسبق بيان من هم أهل وجوبها، وهو كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ 6 شروط. فلابد أن يكون هؤلاء 40 متصفين بهذه الصفات، هذا على قول المذهب. معايا إبراهيم؟ فإذا حضرت 39 حرا وعبد فإنها لا تصح، لأن العبد ليس من أهل الوجوب وبه تمام 40. فإن حضرت 39 مستوطنا ومسافر مقيم فلا تصح، لأن المسافر المقيم غير مستوطن، ونحن اشترطنا أن يكون مستوطنا، ده كله على المذهب. فإن حضرت امرأة و39 رجلا فلا تصح، لأنها ليست من أهل الوجوب، ولو اجتمع في بلد من بلاد الكفار طلبة يبلغون 100 وليس فيهم أحد من أهل البلد فإنهم لا يقومون الجمعة لأنهم غير مستوطنين. واستدلوا على اشتراط 40 بما يلي. احنا قلنا قبل ذلك إن تحديد الوقت وخبلك وتحديد العدد يلزم منه الدليل، ولا يحل الأحد أن يحدد عددا ولا وقتا إلا بدليل. قال أحمد: بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا 40، وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة ويجابون. يعني نرد على هذا الأثر، إن صح هذا الأثر فإنه لا يصح الاستدلال به، وذلك لأن بلوغهم هذا العدد وقع اتفاقا لا قصدا، يعني هم اللي كانوا موجودين، واخد بالك؟ فلم يقل إنهم أمروا أن يجمعوا فلما بلغوا 40 أقاموا الجمعة، فلما كان لفظ الحديث هكذا لكان فيه شيء من الاستدلال. قال جابر: الدليل الثاني، مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة وأضحى وفطرا، لكن هذا الحديث لا يصح، وبهذا يتبين أن دليل المؤلف إما صريح غير صحيح مثل حديث جابر، وإما صحيح غير صريح مثل حديث مصعب بن عبيد. والحديث الذي تثبت به الأحكام لابد أن يكون صحيحا وصريحا. إيه معنى صحيح يا زكريا؟ تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل يشترط في الصحيح يا شيخ أحمد أن يكون متواترا أم لا يشترط؟ لا يشترط، بل الأحاد والحسن وغيره كل هذا يثبت به الحكم الشرعي. يقول: وكذا الصحيح غير الصريح يكون محتملا، ومن القواعد المقررة عند العلماء في الاستدلال أنه إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال. اكتب عندك: والمراد بوجود الاحتمال أن يتطرق الاحتمال إلى الدليل. والمراد بوجود الاحتمال أن يتطرق الاحتمال إلى الدليل، فإذا تطرق الاحتمال إلى المدلول فلا أثر له. أن يتطرق الاحتمال إلى الدليل، فإذا تطرق الاحتمال إلى المدلول فلا أثر له. وعلى هذا فاشتراط 40 لإقامة الجمعة غير صحيح، لأن ما بني على غير صحيح فليس بصحيح. ثم يقال إنه ثبت في صحيح مسلم أن الصحابة رضي الله عنهم لما قدمت العير من الشام إلى المدينة وكانوا في شفقة لقدومها لشدة حاجتهم انفضوا إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ولم يبق معه إلا 12 رجلا أقل من 40، وبقي مقيما لصلاة الجمعة. لكن قالوا لعل هؤلاء الذين خرجوا رجعوا فورا قبل أن يمضي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، ويجاب أن هذا الاحتمال خلاف الأصل، والظاهر فهو خلاف الأصل، لأن الأصل أن من خرج لا يعود حتى يثبت دليل أنه عاد، وخلاف الظاهر لأنه ليس من الظاهر أنهم يخرجون ينظرون فقط ثم يرجعون، بل سيبقون هناك يشترون من المتاع الذي حضر. ولهذا عاتبهم الله عز وجل فقال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فصعب على النفوس أن الرسول صلى الله عليه وسلم يترك قائما فيهم يعظهم ويرشدهم ثم يتركونه قبل فراغ الخطبة، فوبخهم بما هو أشد في قوله: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازق. كما أشرنا قبل ذلك أن مثل هذه الأمور قدر ربنا عز وجل في الأجل أن تحدث ليتم تطبيق الحكم الشرعي ويتم معرفة الخطأ من الصواب. وقلنا ونقول دائما وأبدا: شرف الصحبة لا يعادله طاعة من الطاعات، فالزم غرزك واعرف قدرك. نعم. لا، غير صحيح، هذا غير صحيح، الله يبارك لك، وهذا الكلام يفتقر إلى الدليل. ورجائي أكرمكم الله وبارك فيكم لا تأتينا بقول عال عن الدليل مهما كان قوله، لأن احنا اللي احنا تعلمناه وتربينا عليه القول عال عن الدليل، ماذا نفعل فيه يا حاج سامي؟ لا نقبله أبدا خلاص مهما كان قائله، لابد من الأدلة. أرجو التركيز يا أخوان. القول الثاني من أقوال، يبقى القول الأول اشترط المصنف صاحب المذهب كم عدد يا مشايخ يا شيخ سيد؟ 40. طب أدلة هذا القول صحيحة أم غير صحيحة؟ لا، الصحيح غير صريح، والصريح إيه؟ غير صريح. وعليه هذا القول لا يصح. القول الثاني أنه لابد من 12 رجلا من أهل الوجوب، واستدلوا بحديث جابر السابق، وأجيب بأن هذا وقع اتفاقا ولم يكن قصدا، فربما يبقى أكثر وربما يبقى أقل، ولا يصح الاستدلال به. نعم. القول الثالث أنه يشترط 4 رجال أمام إمام و3 يوجه إليهم الخطاب، وهذا مذهب أبي حنيفة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وآمنوا جمع وأقل الجمع 3، والإمام هو الذي يسعى لخطبته. وأجيب بأن الاستدلال ليس بصحيح، لأن قوله يا أيها الذين أمنوا وإن كان جمعا فالمراد به الجنس، ولهذا يؤمر بالحضور إلى الجمعة ولو كان واحدا. القول الرابع أنه يشترط أن يكونوا 3 خطيب ومستمعان، واستدلوا أن 3 أقل الجمع. الدليل الثاني أنه روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من 3 في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. والصلاة عامة تشمل الجمعة وغيرها، فإذا كانوا 3 في قرية لا تقام فيهم الصلاة فإن الشيطان قد استحوذ عليهم. وهذا يدل على وجوب صلاة الجمعة على 3، ولا يمكن أن نقول تجب على 3 ثم نقول لا تصح من 3، لأن إجابها عليهم ثم قولنا إنها غير صحيحة تضاد، معناها أمرناهم بشيء باطل والأمر بالشيء الباطل حرام. هذا القول قوي، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يبقى عندنا 40، ها 12، 4 3، كويس، ها سيأتي إن شاء الله سيأتي. القول الخامس أن الجمعة تجب على 2 فما فوق، لأن 2 جماعة فيحصل الاجتماع، ومن المعلوم أن صلاة الجماعة في غير الجمعة تنعقد 2 بالاتفاق، والجمعة كسائر الصلوات، فمن ادعى خروجها عن بقية الصلوات وأن جماعتها لابد فيها من 3 فعليه الدليل، وهذا مذهب أهل الظاهري واختاره الشوكاني في شرح المنتقى، وهو قول قوي. لكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أصح، إذ لابد من جماعة تستمع وأقلها 2 والخطيب هو 3، وحديث أبي الدرداء يؤيد ما قاله الشيخ. والقول السادس أن الجمعة تصح حتى من 1، لأن الجمعة فرض الوقت، فما الفرق بين الجماعة والواحد؟ كما أن الظهر فرض الوقت ولا فرق بين الواحد والجماعة. ومن ادعى شرطية العدد في الجمعة فعليه الدليل، ولكن هذا قول شاذ، وهناك أقوال أخرى. وأقرب الأقوال إلى الصواب أنها تنعقد بثلاثة وتجب عليهم على هذا. فإذا كان هذه القرية فيها 100 طالب وليس فيها من مواطنيها إلا ثلاثة، فتجب على الثلاثة بأنفسهم وعلى الآخرين بغيرهم. وإذا كان فيها مواطنان و100 مسافر مقيم لا تجب عليهم. ولكن القولين اللي هم يتنازعان الصحة أنها تجب على 2 وتجب على كم؟ على 3، لأنه كما ذكرنا في علم المواريث أن الجماعة تطلق على 2 فإيه؟ فصاعدا. وهذا هو الصواب ودلت عليه لغة العربي. مسألة: إذا حضر 39 والإمام يرى أن الواجب 40 و39 يرون أن الواجب 3، فنقول الإمام لا يصلي بهم ويصلي واحد من هؤلاء الذين لا يرون 40، ثم يلزم الإمام أن يصلي لأنه أقيم صلاة الجمعة. وإذا كان بالعكس الإمام لا يرى العدد 40 و39 يرون العدد 40 فلا يصلون جمعة، لأن 39 يقولون نحن لن نصلي فيبقى واحد فلا تنعقد به الجمعة فيصلون ظهرا. وهذه المسألة التي ذكرها العلماء رحمهم تدلون على أن الإنسان ينبغي أن يكون واسع الأفق، فالعلماء أسقطوا الجمعة من أجل الخلاف وأوجبوها من أجل الخلاف. فالمسائل الخلافية التي يسوغ فيها الاجتهاد لا ينبغي للإنسان أن يكون فيها عنيفا. كلام واضح إزاي؟ عنيفا بحيث يضلل غيرهم، هذا خطر كبير. أنت تضلل غيرك إن كان غيرك ليس له سلف فيما يقول. نعم، في المسائل التي تكلم عليها المتقدمون، أما مسألة محدثة القول فيها للأكابر، أما مسألة قديمة وغيرك له سلف فيما يقول به وسلف من الأئمة الأثبات، فليس لك أن تضلله مهما كنت ومهما كنت تظن أن معك الدليل. وهذا ينبغي أن نتربى عليه جميعا وأن يظهر أثره في سلوكنا مهما كانت حدتك قوية. وهذا أقل أحواله أن يكون من اختلاف التضاد السائغ الغير مذموم. يقول: فالمسائل الخلافية التي يسوغ فيها الاجتهاد لا ينبغي للإنسان أن يكون فيها عنيفا بحيث يضلل غيره. يبقى بناء على ذلك الذين يضللون ويبدعون من يزيدون في التراويح على 13 ركعة والذين يصلون ما يسمى بالتهجد يجب عليهم أن يتقوا الله ربهم وأن يلزموا غرزهم ويعرفوا قدرهم، فلنا سلف فيما نعمل. كون أن بعض أهل العلم من أهل الاختصاص الأثبات الكبر ضعف هذه الأثار فلا يلزم من تضعيفه أن تكون ضعيفة من كل وجه، وغيره من أهل العلم أيضا صحح مثل هذه الأثار. فلتتسع صدورنا ولنعرف قدرنا حتى لا نفرق ونشرد من أمة وهي لا تحتمل. يقول: وأهل السنة والجماعة من هديهم وطريقتهم ألا يضللوا غيرهم ما دامت المسألة يسوغ فيها الاجتهاد، حتى إنهم قالوا الخلفاء الأربعة وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي من خالف ترتيبهم في الخلافة فهو ضال. نعم ضال، أي من قال إن عليا أولى من أبي بكر بالخلافة فهو ضال، حتى قال الإمام أحمد هو أضل من حمار أهله. ومن خالف في التفضيل بين عثمان وعلي فقال علي أفضل من عثمان فإنه لا يضل، لأن هذه مسألة فيها خلاف بين أهل السنة. نعم، لكن استقر أمر أهل السنة على تفضيل عثمان تبعا للخلاف، فإذا كان يرى أن الأحاديث الواردة في فضل علي رضي الله عنه تفوق الأحاديث الواردة في فضل عثمان رضي الله عنه فلا يضل. لكن من فضل عليا على أبي بكر وعمر فقد قدح في علي نفسه، لأن علي كان يفضل أبا بكر وعمر، لأن علي بن أبي طالب يقول على منبر الكوفة وهو يخطب الناس: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. يبقى بناء على ذلك إن الخلاف بين أهل السنة والجماعة في تفضيل علي على عثمان وتفضيل عثمان على علي كان خلافا مستقرا وعليه لم ينعقد إجماع، مفهومة؟ ولكن انعقد الإجماع على ترتيبهم في الخلافة. أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فمن نزع في ترتيب الخلافة مبتدع ضال، ومن نزع في أفضلية علي على عثمان فهو من أهل السنة ولكنه ترك الأولى. لا يبدع ولا ينتقص من قدره ولا يشن عليه، ده الصواب، وده الأدب الذي ينبغي علينا جميعا رحمكم الله أن نتأدب ونتربى عليه. قوله الثالث أن يكونوا بقرية المستوطنين، يبقى الشرط الأول اللي هو دخول الوقت، وعرفنا الوقت بدايته ونهايته. العدد قلنا الأمر يدور بين قولين، بين ثلاثة واثنين. بعد ذلك الشرط الثالث أن يكونوا بقرية المستوطنين، أي يشترط لصحة صلاة الجمعة أن يكون العدد المشروط مستوطنين بقرية، وهذا هو الشرط الثالث لصحة صلاة الجمعة. فإن كانوا في خيام كالبادية فإنه لا جمعة عليهم ولا تصح منهم الجمعة. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر البدو الذين حول المدينة بإقامة جمعة لأنهم ليسوا مستوطنين، فربما يكونون هذا العام في هذا المكان وفي العام الثاني أو الثالث في مكان آخر، لأنهم يتبعون الربيع والعشب. والقرية في اللغة العربية تشمل المدينة والمصر لأنها مأخوذة من الاجتماعي. وانظر إلى مكة أم القرى، سماها الله قرية، قال تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. وكأي من قرية، أسأل سؤال، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، معايا شيخ أحمد؟ وكأي من قرية، ما المقصود بالقرية هنا؟ ايش ها؟ لا وكأي من قرية، كلمة القرية هنا هل مقصود العمارات والمساكن والوحدة المحلية ومجلس المدينة، ولا مقصود ايه؟ احسنت، يبقى ينفعش نقول ان وكأي من قرية مجاز عن اهل القرية، خطأ. نقول السياق دل على ان المقصود هنا اهل القرية، كما قال تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإن لصادقون. طب ما القرين هنا أشد قوة، انتبهوا حتى لا يشكل عليك ويقولك ما جاز وكناية والكلام ده، لا هذا بعيد. يقول وكذلك، وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. والقرية في اللغة غير المفهوم في عرفنا، فالمراد بالقرية المدينة سواء كانت صغيرة أو كبيرة. وقوله مستوطنين أي لابد أن يكونوا مستوطنين، أي متخذيها وطن، سواء كانت وطنهم الأول أم وطنهم الثاني. فالمهاجرون من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اتخذوا المدينة وطنا ثانيا. وضد المستوطن المسافر والمقيم، فالمسافر هو الذي عليه جناح السفر، مر في البلد ليقضي حاجة ويمشي، والمقيم من أقام يوما أو ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو أكثر لشغل ثم يرجع. ومن أقام بقرية وهو عازم على السفر فهل هو مقيم أو مسافر؟ الجواب شيخ الإسلام يرى أنه مسافر، ويقول ليس في الكتاب ولا في السنة تقسيم الناس إلى مستوطن ومقيم ومسافر، وليس فيهما إلا مسافر ومستوطن، والمستوطن هو المقيم. طبعا شيخ الإسلام رحمة الله عليه يعني نقول سبحان من أوجد في الأمة منذ ولادته إلى الآن مثل هذا سبحانه وتعالى، فله اختيارات عجيبة ويرجع دائما في كل أقواله إلى الدليل. وشأنه شأن بقية أفراد الأمة يخطئ ويصيب، لذلك لما انتقد من قال أن المياه تقسم إلى ثلاثة أقسام ماء طهور وطاهر ونجس، قال لك لا ما فيش دليل على الكلام ده، الماء واحدة إما طهور وإما نجس، واخد بالك؟ وهذا هو المعتمد، وإن كان الأئمة على خلاف ذلك والأمر واسع إن شاء الله. قوله وتصح أي الجمعة، قوله فيما قارب البنيان من الصحراء، أي إن أهل القرية لو أقاموا الجمعة خارج البلد في مكان قريب فإنها تصح، فلا يشترط أن تكون في نفس البلد بشرط أن يكون الموضع قريبا، مثل مصلى العيد يكون في الصحراء من البلد لأنهم في الحقيقة لم يخرجوا من القرية. وقول المؤلف رحمه الله فيما قرب البنيان من الصحراء يفهم منه أن ما كان بعيدا لا تصح فيه الجمعة، أي لو أن أهل القرية خرجوا في نزهة بعيدا عن البلد وأقاموا الجمعة هناك في مكان النزهة البعيد عن البلد فإنها لا تجزئ لأنهم انفصلوا عن البلد. فإن قال قائل هل القرب هنا محدد بالعرف أو محدد بالمسافة؟ فالجواب أن العلماء إذا أطلقوا الشيء ولم يحددوه يرجع في ذلك إلى العرف، كما أن الكتاب والسنة إذا أطلق الشيء فيهما وليس له حد شرعي فإن مرجعه إلى العرف، اكتب عندك، بل يرجع إلى اللغة ابتداء، فإن لم نجد فنرجع إلى العرف، نرجع إلى اللغة ابتداء فإن لم نجد فنرجع إلى العرف. يقول هذه قاعدة مفيدة، وعلى ذلك قال الناظم وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف أحدث. وقال وقول الناظم الحرز أي حرز الأموال، فمثلا أودعتك وديعة ووضعتها في مكان غير محرز وسرقت فعليك الضمان، فإذا قال الناس هذا الرجل مفرط في وضعه المال في هذا المكان فهذا غير محرز فعليه الضمان، والذي يدلون على المكان محرز أو غير محرز العرف. طبعا وده شيء معروف، لأن من ضابط السرقة أن يكون من حرز، فإذا أخذ المال خفية بغير شبهة ولا تملك من غير حرز وبلغ النصاب فليس بسارق، أي لا تقطع يده ولكن يعذر بتغريمه ضعف ما أخذ. حاضر، أقبلك. يعني واحد دخل عندك البيت قاعد بيشرب شاي معاك، لا أغويشة محطوطة على الترابيزة، حطها في جيبه ومشي. ها؟ مش متعانة بلغة بتاعت احنا بقى في الفقه بنقول عليها حرز. الحرز بقى ضرفة الدولاب وصندوق وقفلين ثلاثة وملفوفة في فوط عشان حد يشوف، اسمه كله حرز. هو دخل يفتش لحد ما لقى الحرز وشاله، سارق. طب أخذها من غير سرق من غير حرز لا يكون سارقا، واخد بالك؟ طب نسيبه، لا، توقع عليه العقوبة بتغريمه ضعف ما أخذ. الغواشة بكام؟ مثلا باربع تلاف جنيه، يدفع 8000 جنيه على طول، ولولي الأمر أن يعذره بغير ذلك إن رأى ذلك. أما حرز ونصاب وخفية بدون شبهة ولا تملك وبلغ النصاب القطع. واضحة كده؟ تفضل. نعم، كوباية شاي لا كوباية شاي ده أقل من النصاب كتير. تفضل.
لم يقم عليه حد سارق يسمى سارق ولا يسمى
لا سارق يسمى سارق. ها تفضل يا ولدي. تفضل. لا، ما هو المسجد ده بيكون فيه واحد متخصص او اتنين تلاتة موظفين فيه، ماشي، تقام في يوم الجمعة. ما نقولنا ربع دينار.
فضح. الاكل والشرب يعني واحد مسافر وعدى على المكان وهو جعان.
جعان هيموت يعني بدأ يسرق وتخش في غيبوبة ولا ممكن يمشي؟
لا ممكن يمشي طبعا.
خلاص يمشي لحد ما يطب ساكت يبدأ يقف.
أخذ الجنين أو أخذ
الحاجة. يأثم عليه الضمان.
بس ما اعتبرش سرق؟
لا ليس يعتبر سرق. ماشي. استنى شويه على ما تخلص مكالمه.
بالنسبه اللي هو مكان ومر على جنينه او بستان
بعدين. اتفضل يا اخي.
مر على بستان او جنينه وخد
سارق
ثمره وكلم
سارق
حد بيقول لك زرع زرع اكل منه طيرا
او انسان او حيوان او كل ذات فله اجر، الاجر لصاحبه والاثم على من اكل. طبعا لا يجوز أبدا. الأصل في الأموال لأنها معصومة، لا يحل لي أن أخذ شيئا من مالك إلا بإذن من الشرع بس أو إذنك، أما عند ذلك لا يجوز مطلقا أبدا.
استأذن من صاحبها لا شيء.
لو استأذن يا سيدي الشرع يقلعها كلها. ما هو برضه
في بعض الأحيان يأكل ويقول لك أنا أستأذن منه،
لا يحل له ذلك إلا إذا غلب على ظني أنه صديق. يعني مثلا العلاقة بينه وبينكم جميعا وبينه وبين خالد، لو خدت البيت هيقول لي مع السلامة، مش في حاجة أبدا. الله يبارك فيك يا وصل. وقول الناظر كالحرز أي حرز الأموال، فمثلا أودعتك وديعة ووضعتها في مكان غير محرز وسرقت فعليك الضمان. فإذا قال الناس هذا الرجل مفرط في وضعه المال في هذا المكان فهذا غير محرز فعليه الضمان. والذي يدلون على أن المكان محرز أو غير محرز العرف، لأن الإنسان لو أخذ من إنسان مال وديعة ووضعها في حرزه ثم سرقت الوديعة فقط دون ما في الحرز من مال ليس عليه الضمان، بس بشرط تكون وضعها في إيه؟ في حرز. حرز يعني أنا مالي بضعه هنا، كل أموالي وضعتها في الخزنة دي، في الدولاب ده، في الكوميديون ده مثلا. خلاص، جاء شاطر فنظر إلى الأموال فلم يعجبه إلا وديعتك، قضاء ربنا فيك، فليس علي إيه؟ ضمان. واضح يا أخواننا؟ وفي السرقة أيضا يشترط القطع أن تكون من حرز، فلو سرقها من غير حرز فلا قطع عليه، لأن المفرط صاحب المال، لأن المفرط صاحب المال. مثاله: وضع الدراهم عند باب الدكان ونسي أن يدخلها الدكان، فجاء رجل بالليل وسرقها فلا تقطع يده لأنه ليس من حرز. ولو وضعها داخل البيت على الصندوق لكن لم يدخلها والبيت دائما مفتوح الباب مفتوح والبيت دائما مفتوح الباب فسرقت فهو مفرط، لا سيما إذا ضعف الأمن، والحرز يختلف باختلاف الأمن، فقد تكون السلطة ضعيفة فيتجرأ السراق، وقد تكون السلطة قوية فيرتدع الناس. فالمؤلف هنا أطلق القرب من البنيان، وإذا أطلق يرجع فيه إلى العرف. فلو أن أهل القرية مثلا ذهبوا إلى 10 كيلومترات وأقاموا الجمعة فإن هذا بعيد ولا ينسب إلى البلد، لكن لو أقاموها على طرف البنيان فكل يعرف أن هؤلاء هم أهل البلد. وقال بعض العلماء: لا يجوز أن تقام الجمعة إلا في البنيان، فلو خرجوا قريبا من البنيان فإنها لا تجزئ. لكن ما ذهب إليه المؤلف هو الصحيح، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. طبعا سيأتي إن شاء الله مسألة إيه؟ الصلاة في المسجد أو خارج المسجد للجمعة، سيأتي إن شاء الله.
لو أنا حط وديعة عند واحد واتسرق، مش الواجب عندنا الشخص أنا حط عنده وديعة
لا رضالك لابقى مرتي؟ أنت دلوقتي راجل عجزت أن تحفظ أموالك وأتيت تحفظها عندي أنا، فأنا أخذتها من ووضعتها في الموضع الذي أضع فيه أموالي، سرقت لا ضمان علي بإجماع العلماء. واضح يا شيخ كده؟ لا ده مش كده وبس. وإن رددتها إليك ثم ادعيت أنني لم أردها إليك فعليك أنت البين. واضح كده؟ بالرغم إن هو إيه؟ هو اللي ادعى عليه. أما أنا يكفيني اليمين فقط بس، وحتى بدون يمين. ليه؟ لأنني قبضت هذا المال لمنفعة غيري وليس لمنفعتي. واضح دي؟ تفضل.
لو أخذ الوديعة فقط دون المال الآخر.
أيوه.
أخذ كله يضمن ولا لا يضمن؟
لا يضمن خالص. لا يضمن أبدا. طالما الوديعة وضعت في حرز مثل ما يضع الرجل فيه أمواله خلاص. واضح لنا كده؟ تفضل. دي اللقطة. اللقطة لا تملك، يعرفها سنة وبعد سنة يستنفقها في سبيل الله، فإذا جاء صاحبها يعلمه فقط ولا يلزم بردها عليه. أما قبل السنة أنت ملزم بردها عليه. 5 جنيه ماشي، أما 10 جنيه لا، ممكن تجيب سندوتشين 3 يكفوا.
يعني لا مبلغ معين؟
لا، ما دي العرف. ماشي خير، العرف. أيوه تفضل.
بعد سنة ينفقها في سبيل الله ولا مش ينفقها على نفسه؟
لا تملك.
حتى بعد سنة تملك له.
أقول تاني، اللقطة لا تملك.
أي شيء من مالها.
أقول تالت، اللقطة لا تملك. اتقوا الله ربكم. اللقطة لا تملك. تفضل.
لو غسل يديه وهو من الفلوس مثلا، دخلت قلت له الوالد هو خدها. هو خدها. تسمى سرقة ولا تسمى؟
لا مش سرقة، هذا غصب ليس بسرقة. لا مش حرز، ده مش حرز. الحرز هو المكان الذي اعتاد عليه صاحب البيت أن يحفظ ماله فيه. أنت بتحط مالك فين؟ في فرق بين بقى بحط مالي، خدوا بالكم، عشان العيال وهم رايحين المدرسه الصبح كل واحد ياخد مصروفه بحطه على مثلا على التسريح مثلا، يعني كل واحد كل عائله الصبحيه ايه من العشرين عائله اللي عندك ياخد مصروفه ويمشي. واخد بالك؟ ده اللي هو ايه ده اللي هو ده ليس بحرز. واخد بالك؟ اما المال بقى اللي هو الايه اللي هو اللي يعني ايه الاموال بقى اللي هي بترصها انت القوائم وتعينها في حته فنيه واخد بالك ماشي يا استاذ محمد. فهذا هو الحرز. اما ما يعطي ما يضعه الرجل للست راح السوق الواد رايح مش عارف ايه الدرج عندك اخد لا ما تحاول
لو شاء مشى في الشارع وتايه يعني تحل ليه بعد فتره
لا ماشي احنا قلنا دي اسمها لقطه صح اسمها ايه لقطه اللقطه لا تملك ابدا الواجب عليك في اللقطه ان تعرفها سنه فاذا جاء صاحبها في السنه وادلى بالاوصاف تعطيها له ولا تطلب منه يمينا حاجتك هي واخد بالك طيب مضت السنه خلاص تصدق بها على اوجه الخير بعد ما صدقت بها بعشر دقائق جاء صاحبها حصل كت وكت وانا قريت الاعلان وقلت لك اهو قلت له والله ما خلاص السنه خلصت بقى لها ساعتين وانا تصدقت بها ليس له ان يطالبك بشيء قط اما قبل السنه لو انفقتها انت ولو في سبيل الله فانت ضامن إذا جاء صاحبها لأن أنت في السنة دي مؤتمن عليها ليس لك أن تتصرف فيها أبدا أما إن خشيت عليها الهلاك نعجة مثلا وانت قاعد في مدينة والنعجة ماشية داخل السبع دخان هتأكلها منين قلت يا ود إيه اتبعها وقدر ثمنها وكلها أنت والعيال خلاص ذبحتها وقدرت ثمنها بعد ما خدت وانبسطت كده وعملت اعلان عنها جاءك صاحبها نعجتي فين ده انا معلق عليها امال الدنيا اقول له لا حصل كتف وكتف وكتف فانت في هذه الحاله ملزم برد عليه الثمن الذي بعته له اللقطه لا تملك ازعق تاني خلاص ماشي اتفضل انت ضامن طالما فعلتها قبل اسمعني يا ولد قبل مضي السنة متى يجوز لك أن تصرف فيها قبل مضي السنة إن خشيت عليها الهلاك يعني أنت ماشي في الطريق لقيت مثلا 5 كيلو لحم واخد بالك وما عندكش تلاجة وانت وعيالك بتتحلموا بها بقالكوا سنة خلاص كلها ولكن لابد أن تقدر ثمنها جاء صاحبه قل له والله ده احنا ما صدقنا شفناه فقال له خلاص يا عم بالهنا والشفا انتهى الأمر على ذلك ماشي يا مشايخ انتبهوا مسألة اللقطة بالذات فضل سيد هذا يرجع للعرف قيمة اللقطة يرجع إلى العرف فيه فالأشياء الممتهنة لا تعرف فضل يا ولد جمل لا ما تاخدوش ماشي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك ولا إذا غلب على الظن أنها ستهلك لك أن تأخذها لا تحسبوا على النفقة لازم ماشي يا مشايخ ها لا لا أحد من الوديعة عند الشخص لا يجوز له أن يصرف فيها إلا بإذن أصحابه لا لا يضمن لا يضمن خلاص ماشي حب تفضل يا ولد من ايه لا بس تفضل يا اخي ايه جدي نعم لازم بيعه واحسب نفقتك والباقي تصدق به انت ضامن اذا جاء صاحبه قبل السنه ماشي يا اخوانا جزاكم الله خيرا وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.